الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندك إبراهيم ماذا أخذنا أمسي؟ ما هو سبب ضلالهم؟ أحسنت، عدم الاكتفاء بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بينه وبين أشياء أخرى للوصول إلى الحق. مثل المصنف رحمه الله تعالى ببعض الطوائف التي كان سمتها عدم الاكتفاء بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكرها؟ حاتم. المنافقون أولا. أحسنت، المتكلمون والفلاسفة يقال أهل النظر والعلم. أحسنت، المتنسك المتصوف ويقال أهل الإرادة والعبادة. أحسنت، المتملكة والمتأمرة هم أصحاب السياسة، الملوك من الملوك والأمراء. أحسنت. ثم ذكر المصنف قاعدة جميلة. ما هي؟ ذكر المصنف قاعدة بعد هذه الأمثلة. أحسنت، يعني أراد الجمع بين ما يأتي عن الله ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، أنه له نصيب من ذلك. معنى ذلك حتى في المسائل الجزئية، من كان يبحث مثلا عن مسألة معينة ثم أراد الجمع بين هذا وهذا، لا شك أنه له نصيب من ذلك الانحراف. ولا شك أنه يدخل في ذلك التأثر باجتهادات العلماء، وأن يرد مثلا الدليل بأن العالم الفلاني قال كذا، بقول العالم الفلاني أن العالم الفلاني قال كذا، وما يسبب التقليد. هذا لا شك أنه خطأ، هذا سبب الانحراف. فالأئمة رضوان الله عليهم كانوا ينهون عن ذلك، كان المفروض ترك قول ذلك العالم والأخذ بالدليل، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما نقلتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار. ما سبب اندراس كثير من علم الرسالة عند المتأخرين؟ ما سبب اندراس كثير من علم الرسالة؟ عندك رامي؟ ماذا؟ أحسنت الجهل عما يأتي عن الله عز وجل، فهم لا يدرون ذلك أو لا يستقصون ذلك، فلا يبحثون المسألة بتمامها وما ورد فيها، وإنما قيل كذا ما يدري ما يأتي عن الله حقا. هذا أولا. ثانيا أحسنت نسبة بعض الأمور إلى الدين أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي أشياء لم يقلها، أو ربما يكون هذا من فهمهم فينسبون بعد ذلك النبي أن ظاهر الأدلة كذا، يقول ظاهر الأدلة التشبيه، هذا ليس ظاهر الأدلة لكن هذا على كلامهم، ويقول ظاهر الدليل كذا فينسبون ذلك للشارع، فيقول إذن لا بد من تأويل ذلك، هذا ما يقبل العقل، القواطع العقلية تأباه. طيب كيف نفعل؟ فلا بد إذن أن نجمع بين ما يأتي عن الله وبين القواطع العقلية، فلا نستطيع أن نكتفي بالأدلة السمعية أو الأدلة الشرعية فقط، لا، لا بد من الجمع بين الأدلة العقلية وكذلك الأدلة الشرعية. هذا هو مبدأ انحرافهم. إذا لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى سبب انحرافهم وبين ما أشرنا إليه، ذكر ما الذي ينبغي للمسلم، ما هو الذي ينبغي للمسلم؟ أحسنت البحث التام والاجتهاد في معرفة ما يأتي عن الله عز وجل، فهذه هي الطريقة الصحيحة في طلب الحق كما قال الشيخ رحمه الله، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فإن هذا هو الذي ينبغي لكل مسلم آمن بالله واليوم الآخر أن يكون مقصوده أو ديدنه، يريد أن يعلم ما يأتي عن الله عز وجل، ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ربما يبحث ويتعب نفسه ويجتهد إذا أراد أن يعرف الحق في معرفة ما يأتي عن الله، وذلك يطلب الحق من القرآن ومن الكتاب ومن السنة ومن قراءة كتب الأحاديث، فهذه هي الطريقة الصحيحة لمعرفة الحق، لا للرجوع إلى تلك القوانين ولا إلى تلك الدلائل العقلية ولا إلى شيء من هذا، فهذه لا تدل على الحق، إنما الذي يدل على الحق الكتاب والسنة. فإذا الذي ينبغي لكل مسلم أن يجتهد وأن يبحث بحثا تاما فيما عما يأتي عن الله عز وجل، هذه عبارة جميلة يا أخوان، وهذا مسلك صحيح من مسالك أهل السنة والجماعة في معرفة الحق، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تجد أئمة السنة إذا أشكل عليهم رجعوا إلى مثلا أشكلت عليهم آية رجعوا إلى القرآن وإلى كتب التفسير، ما يرجعون إلى كتب أولئك الذين هم لا يعرفون الحق شيئا، ولا بد أن يكون عنده اجتهاد كامل. الاجتهاد الكامل معناه من أسباب ما عشان كثرة القراءة يقرأ كتب، هذا اجتهاد، هذا الاجتهاد الكامل ليس معناه أنه يقول مثلا مع التضرع لله عز وجل العبادة، ولهذا كما تعلمون كان الشيخ الإسلام يقول والله ربما أقرأ الآية الواحدة أو 100 تفسير للآية الواحدة، يعني يريد أن يعلم التفسير آية واحدة يقول أقرأ وطالع أكثر من 100 تفسير لا إله إلا الله لأجل آية واحدة، هذا هو الاجتهاد الكامل لمعرفة الحق، يبحث ماذا يقول هذا الإمام والثاني ماذا قال والثالث ماذا قال إلى أنظر 100 تفسير لأجل آية واحدة لا إله إلا الله، هذا هو الاجتهاد الكامل في معرفة ما يأتي عن الله عز وجل. ومع هذا يقول بعد ذلك لا يظهر للحق، ثم يذهب ويسجد لله عز وجل ويقول يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، هذا مع تضرع إلى الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في المجلد الرابع من المجموع في وسطه قال أن الأمة أوعبت كثيرا من الكتب، قال ولو اتكل الناس على الكتب قال ما علموا الحق، بل قال صارت هي سبب الضلال، فمعرفة الحق من أعظم ذلك بعد معرفة الكتب وقراءة الكتب أن يتضرع الإنسان إلى الله ويدعو الله عز وجل أن يريه الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذه مسائل سلوكية يحتاج إليها الطالب أن يجعل أمامها ويجعلها بعين الاعتبار أمامه ويجعل بعين الاعتبار دائما. انظر قال ويعمل به فيكون قد تلي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء، ما يترك دليلا. والتلاوة يراد بها أمران: التلاوة اللفظية وهي تلاوة اللفظ فقط، وهي وسيلة كما يقول أئمة السنة وسيلة. والنوع الثاني التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى باتباعه أو وهي تلاوة المعنى باتباعه تصديقا في الأخبار وامتثالا في الأوامر والنواهي. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: فتلاوة القرآن تتناول تلاوة اللفظ ومعناه، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ. وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة، فأهل القرآن ليسوا هم الحفاظ فقط، أولئك الذين يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده فإنهم ليسوا من أهل القرآن، كما ذكر ذلك ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن. انتهينا من هذا، أليس كذلك؟ واضح. هل في إشكال ما تقدم؟ قال: وهذه كان طريقة السابقين الأولين. جميل. في إشكال ما تقدم؟ واضح إن شاء الله. ما هي صعبة هكذا؟ كيف يا كمال؟ سهل إن شاء الله، ما في شيء صعب، سهل. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فعن أبي يوسف، توقفنا هنا صح؟ فعن أبي يوسف. قال المصنف الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. قال: أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، وأراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات لاعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. قال: وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون. قال: ولو وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، ذكر ذلك معناه في الفتاوى الظاهرية.
قال: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المقتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلهذا صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهالتهم إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم. وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف عمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. في هذه الفقرة التي قرأناها يبين رحمه الله تعالى، أو موضوع هذه الفقرة، التحذير من علم الكلام وبيان حقيقته. فلما ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى سبب انحراف كثير من الناس، أنه عدم الاكتفاء بما يأتي عن الله عز وجل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى الموضوع الذي نحن فيه وهو علم العقيدة، وأن مدرسة من المدارس العقدية والتي تسمى بالمدرسة الكلامية من تلك المدارس التي انحرفت عن السنة وعن طريقة السلف رضوان الله عليهم. وهؤلاء هم الذين سموا ما قرروا من العلوم علم الكلام، علم الكلام. فالمصنف رحمه الله تعالى إذن هنا، أو الشارح رحمه الله تعالى هنا، يبين ما قاله أئمة السلف لا سيما أئمة الحنفية في ذم علم الكلام، وأن أئمة السلف حذروا من علم الكلام وبينوا حقيقته، وأنه والعياذ بالله يؤدي إلى الزندقة والحيرة والاضطراب. سبب ذكر هذه المسألة في مقدمات العقيدة أن أهل الكلام يسمون علمهم بعلم الكلام علم أصول الدين، وأنه علم العقيدة، وأن العقيدة التي يجب اعتقادها ما قرروهم في كتبهم من علم الكلام. فلهذا احتاج ابن أبي العز رحمه الله قبل الشروع في شرح هذا الكتاب أن يحذر ويبين للناس أن هذا العلم المسمى بعلم الكلام ليس العلم الذي ندرسه الذي هو علم العقيدة، فشتان ما بينهما، فإن ذلك علم وهذا علم آخر. فليس علم العقيدة كما يظنه أولئك أنه علم الكلام، وليس علم الكلام علم العقيدة، فهذا علم وذاك علم آخر. وإن كان أولئك يظنون ذلك، لكن يبين أئمة السنة رضوان الله عليهم أن علم الكلام الذي يسميه أهله بعلم أصول الدين أنه ليس علم العقيدة، أنه الأولى التي نقلها المصنف رحمه الله تعالى لبيان حال علم الكلام لا بد أن نعرف أولا ما هو علم الكلام. أهل الكلام يقولون علم الكلام يعني من تعريفهم في علم الكلام يقولون علم الكلام ضابطه أو تعريفه معرفة العقائد الإيمانية بالحجج العقلية. معرفة العقائد الإيمانية بالحجج العقلية، وذكر هذا التعريف كثير منهم كالتفتازاني رحمه الله سعد الدين، وكذلك الإيجي في المواقف. المواقف ويعتبر أول كتاب معتمد عند الأشاعرة هو الكتاب الذي فرق بين المتقدمين والمتأخرين، الذي استقر عليه مذهب الأشعري هو ما قرره الإيجي في المواقف، والذين جاءوا بعده إنما إما لخصوه أو زادوا عليه بعض الأشياء أو شرحوه، فما زادوا على المذهب بعده شيء. وكذلك ذكر هذا ابن خلدون رحمه الله في المقدمة أن علم الكلام حقيقته معرفة العقائد الإيمانية بالحجج العقلية. وكثير من ألف أيضا في علم الاعتقاد تجد أنه يعرف علم الاعتقاد بهذا التعريف، هذا ما أشرنا إليه أن بعض الأقلاط التي وجدت في تلك الكتب، وهذا غلط عند أئمة سنة رضوان الله عليهم، هذا غلط. وذلك أولا لأن السلف رضوان الله عليهم تواتر عنهم كما سيأتي ذكره ذم علم الكلام والتحذير منه. السلف تواتر عنهم ذم علم الكلام والتحذير منه، ولا شك أن السلف رضوان الله عليهم لا ينكرون الأدلة العقلية، فلو كان ضابط علم الكلام معرفة العقائد الإيمانية بالحجج العقلية لما أنكره السلف ولما حذروا منه، وذلك لأن السلف في كتب في أصول الدين استخدموا أدلة كثيرة عقلية كما فعله الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في أوائل كتاب الردع الجهمية، فإنه ذكر أدلة عقلية في علو الله عز وجل تقدم بعضها في النونية. إذن فذكر العقائد الإيمانية بالحجة العقلية ليس هو علم الكلام، وليس هذا شيئا مذموما، وإنما وثانيا علم الكلام يعارض أو كثير من أصوله تعارض العقيدة الصحيحة، ولا يمكن أن الحجج العقلية الصحيحة الحجج العقلية العقل الصريح فإنه لا يخالف النقل الصحيح. وهم أهل الكلام متفقون فيما بينهم أن علم الكلام أن الأدلة العقلية تعارض كثيرا بل كثيرا من الأدلة السمعية، وهذا لا شك أنه باطل. فالصحيح إذن الضابط الصحيح لعلم الكلام أن يقال هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين، هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها، بالطرق التي ابتكروها ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء به الكتاب والسنة، وأعرضوا بها عما جاء به الكتاب والسنة. فإذا المتكلمون، وتقدم معنا أن المتكلمين هم تلاميذ الفلاسفة، وأنهم الذين يعتمدون على نظريات فلسفية عقلية في أبواب الاعتقاد، وهم أشهر طوائف المتكلمين كم؟ خمسة، أحسنت. الجهمية أولا، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة، الماتريدية، والكلابية، أحسنت. هذه الطوائف فإذا أطلق أهل الكلام فإنه يطلق على هذه الطوائف الخمسة، فهي أشهر ما قيل عنها بأنهم أهل الكلام. علمهم إذن الذي أشرنا إليه ضابطه مركب من ثلاث مواد. الأولى مادة فلسفية مفصلة، وذلك الكلام هو الأساس كما يقول السمعان الذي بنوا عليه المتكلمون دينهم قضية الجوهر والعرض، وهذه مواد فلسفية أخذوها من فلاسفة. الثاني مادة من الكليات العقلية العامة، مادة من الكليات العقلية العامة أي الأشياء التي علم الناس بعقولهم، وهي مواد كلية. الأمر الثالث مادة من الجمل الشرعية العامة، يعني أخذوا عموم بعض الأدلة، بعض الأدلة من الكتاب والسنة، وهي أدلة جمل عامة لا تتعلق بقضية معينة. فعلم الكلام إذن مركب من هذه الثلاث المواد. ولهذا قال بعضهم في تعريف علم الكلام، قال علم الكلام مزيج من القوانين المنطقية والأصول الفلسفية ألبست لباس الإسلام وقدمت في صورة ظاهرها الدفاع عن الدين وباطنها زرع الحيرة والشك والإلحاد في القلوب. هذا كلام جميل. قال مزيج من القوانين المنطقية والأصول الفلسفية ألبست لباس الإسلام وقدمت في صورة ظاهرها الدفاع عن الدين، سبحان الله، وباطنها زرع الحيرة والشك والإلحاد في القلوب. فما كان العرف عند أهل العلم أن يطلق هذا اللفظ وهو علم الكلام على من يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين، فصار هذا العلم عبارة عن حقيقة عرفية في من يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين. لماذا سموهم علم الكلام أو بأهل الكلام؟ الكلام في لغة العرب هو نطق المفهم. قال بعضهم إنما سموا بعلم الكلام، هذا ذكره الشهرستاني رحمه الله في أوائل الملل والنحل، لأنه من أولئك الشهرستاني والعياذ بالله يتظاهر بالتمشعر، هذا ينتبه، يعني ظاهره تقريراته التمشعر، ولكنه في الحقيقة شيعي، هو أخبث من الأشاعرة بلا مقارنة، فهو في الحقيقة شيعي. ولهذا ينتبه من ينقل عن كتابه فإنه يقرر قضايا يجعل أنها أشعرية وهي قضايا شيعية بعيدة من الأشعرية. ولهذا كثير من أئمة الأشاعرة انتبهوا له، فكانوا يحذرون منه الذين كانوا في عصره، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال كان الناس يقولون في زمنه هو رافضي يكتم اعتقاده ويظهر التشيع ويظهر التمشعر، يعني يظهر للناس أنه أشعري، وفي الحقيقة ما هو أشعري، هو رافضي يكتم إيمانه ويكتم عقيدته. ولذلك يتنبه لما يذكره في كتابه، مع أنه من الكتب المعتمدة في الملل والنحل. ذكر في أوائل هذا الكتاب أن المتكلمين إنما سموا بأهل الكلام لأن أظهر مسألة تكلموا فيها هي مسألة كلام الله عز وجل، مسألة القرآن، وأن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق. قال فسموا بهذا الاسم لأجل هذا، ورد على هذا شيخ الإسلام رحمه الله، قال فما ذكره الشهرستاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين، فإن المتكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل منازعتهم في مسألة الكلام، أي قبل أن يخوض الناس في قضية الكلام كانوا يسمون باسم المتكلمين بأهل الكلام. قال وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء إنه متكلم، يقول شيخ الإسلام، ويصفونه بالكلام، ولم يكن الناس يختلفوا في مسألة الكلام. نعم، في زمن واصل بن عطاء كما تقدم معنا، إنما كان الناس يتكلمون في مرتكب الكبيرة، فما كان الناس يخوضون في قضية كلام الله عز وجل، ما جاء إلا في القرن الثاني وما بعده، كالقضية الكلام في كون الكلام مخلوق قرآن مخلوق. قول شيخ الإسلام إذن كانوا يقولون في واصل بأنه متكلم وأنه من أهل الكلام، لأنهم كانوا من المعتزلة، وما وجد ذلك الوقت الكلام في قضية الكلام. فقول الشهرستاني إذن بأن المتكلمين إنما قيل بأنهم أهل كلام لأن أظهر مثل تكلم فيه مثل هذا غلط. منهم من قال أيضا بأن المتكلمين سموا بأهل الكلام مقابلة للمناطقة، فإن المناطقة لما كان كلامهم يتعلق بالمنطق والمنطق هو الكلام، أولئك لما أخذوا تلك المقدمات قالوا نحن أيضا أهل كلام، كما أن أولئك أهل منطق فنحن كذلك أهل كلام، وهذا قول أيضا غير صحيح. فالصحيح الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك سيقرر ابن أبي العز رحمه الله في وسط الكتاب، لو كان يقدمه صفحة 427 أو 243، أدري هل هذه النسخة عندكم نفس الصفحات؟ ما أظن، لكن 243 هذه النسخة التي عندي. قال ابن أبي العز رحمه الله قال وإنما سمي هؤلاء أهلك أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. هو نفس هذه النسخة عندك؟ ها؟ هو عندي الرسالة نفسها. مجلدين لفي بعض الفوارق طبعة الأخيرة. قال وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، هذا هو المقصود. إذن فهذا الذي ذكرنا العلو والصواب أن هؤلاء سموا أهل الكلام، سيأتي إن شاء الله قراءته، لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، يعني ثرثاروا يتكلمون في قضايا لا إله إلا الله، كما يقول الشيخ الإسلام تظن لما ترى تقول هذه مسألة قوية صعبة، قال تتعب 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 لأجل أن تفهم، فإذا فهمتها فتعلم أن هذه المسألة كانت مع الأولاد، يعني أن الأولاد يعرفونها، يعني ما هي صعب جدا تصورها، لكن إذا تصورت علمت أنه لا شيء، ما استفدت شيئا، أتعبت دينك فقط ولا فرق، ما استفدت شيئا. فهؤلاء إذا إنما سموا أهل الكلام لأجل هذا، هذه الفائدة أصلها من شيخ الإسلام رحمه الله أنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، القضية كذا إكراكا من كذا، ما كان من هذا الباب. المتكلمون إذن طريقة عرضهم المسائل التي يعتقدونها، نتصور لأنه سيأتي في كلام العز رحمه الله دائما يذكر المسألة في أي باب في أي ثم ينتقد، يقولون المتكلمون يقولون ثم ينتقد عليهم. إذا لا بد أن نتصور أولا ما طريقة المتكلمين في عرض العقائد. المتكلمون أولا في كتبهم أول ما يبدأون به من تلك المباحث المبحث الذي يسمونه العلوم الإلهية، فقد أشرنا إلى هذا في السفارينية أليس كذلك، العلوم الإلهية، وأول شيء يتعرضون له مسألة وجود الله عز وجل فيذكرون، وهذا أصل بناء مذهبهم كما قال أبو العباس رحمه الله، يذكرون الطرق العقلية الدالة على إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى، ونشرنا إلى ذلك وأغلاطهم في ذلك في أول عند أي بيت؟ بيت الثالث أليس كذلك؟ أو الثاني؟ دلت على وجوده الحوادث سبحانه وتعالى أليس كذلك؟ ولا نسيت؟ على كل، فهذا أول ما يتعرضون له، يأتون أول المسألة وجود له فيذكرون تلك الطرق التي كما قلنا لازمها إنكار الصفات، لا سيما الصفات الفعلية وكذلك صفات الذات الخبرية، وكذلك أيضا إنكار كثير من القضايا الإلهية. لماذا؟ لأن وتلك القواعد باعتبار حقيقتها إنما أخذوا من الفلاسفة ثم بعد ذلك طبقوها على علوم المسلمين، ثم يتكلمون في قضايا الربوبية هم كما يقول أئمة السنة وسيأتي الكلام عليهم كلام العلم لا يعرفون ما يقال له الألوهية. لا تجد كتابا من كتب المتكلمين يتعرض لمسائل الألوهية. قال شيخ الإسلام: ولأجل هذا كثر في المتكلمين من يعبد الأصنام ويطوف على القبور. انظر الأزاهرة أصحاب الكريم خير شاهد، هم ترون تظنون ما يدرسون علم الكلام عندهم من أعظم الأشياء يدرسونه، لكن لأجل أنه لا يوجد في كتبهم قضية الألوهية وللكلام ولا معرفة ولا ضابطها، تجد أن كثيرا من أولئك هم الذين يعبدون القبور، يطوفون على القبور، يعبدون الأصنام، ما يبالون هذا. هذا من كان متدينا، ولا كثيرا منهم تجد أنه بعيد عن الدين كما أشار إليه المرعشي في ترتيب العلوم. أحسن ما قرروا يقول شيخ الإسلام في قضايا الربوبية توحيد الربوبية مع خلل في تقرير ذلك، والعجيب كما يقول يظنون أنهم حين ذا أن هذا أصل الإسلام، ومن اعتقد بأن الله هو الخالق الرازق أنه المسلم. يقول شيخ الإسلام وهذا عند أهل السنة كما هو معلوم، يقول ما جاوز طريقة كفار قريش، هو على تلك الطريقة، على تلك الطريقة التي لأجل أرسل الله الرسل، فهم يظنون ما أتقن ذلك خلاص أنه مسلم وأنه مؤمن وأنه يحتاج بعد ذلك إلى شيء. نعوذ بالله من هذا الضلال. ثم يتعرضون بعد ذلك الرد على أولئك الذين لا يثبتون وجود الرب سبحانه، سواء كان الذين يقول بأن وجوده وجود من الملاحدة بأنهم ينكرون وجود الرب أصلا، أو الذين يقولون بأن وجوده وجود ذهني هم الفلاسفة، فيردون عن لازم كلام الفلاسفة لا يصل، لكن هذا لازم كلام، فيأتون بقواعد عقلية كثيرة جلها باطلة، والصحيح منها يقول شيخ الإسلام رحمه الله صعب الطريق إليها. هذا خلاصة كلامهم في قضايا العلوم الإلهية. ثم بعد ذلك يشرعون في قضية النبوة ولا يذكرون من أدلة النبوة إلا قضية المعجزات، سيذكر أبو عز رحمه الله، لا يعرفون إلا هذا الدليل كما أشرنا إليه في الدروس السابقة أيضا، فيخوضون في المعجزات، وأصولهم في المعجزات تنافي دلالة المعجزات على نبوة الأنبياء. أي دين عند هؤلاء؟ كما تقدم معنا مخالفة لوصول أهل السنة في المعجزات، تقدم الكلام عليه السفارينية وكلام حول هذا كثيرا. ثم بعد ذلك يذكرون الباب الأخير من أبوابهم من أبواب علم الكلام وهو ما يسمى بالسمعيات. تنبهوا المتكلمون الأدلة العقلية المقدمة عندهم، ولذلك قد يقول بعضهم مثلا هل يستشهدون بالأدلة السمعية بالكتاب والسنة أم لا؟ تجد بعض المنحرفين مثل مرجعهم في هذا الزمن الأشاعرة هو رجل يسمى سعيد طلطيف فودة كما شأن في بعض الدروس، هو مصري، لما تجده العياد بالله ترى صورة يلبس الكرفت، هو مرجع الأشاعرة سروال ذاك العياد بالله، هو شيخهم في، وكثيرا ما يتجرى على شيخ الإسلام، له كتاب في الرد على التدمرية وله كتاب في تناقضات على قول شيخ الإسلام، يعني رجل ضال إلى الغاية ومدعو من أولئك. على كل إيش اللي كنا أيه نعم، هذا الرجل مثلا يقول الوهابية يعني يفترون علينا، يقولون بأن ما نستشهد بالأحاديث ولا بالسنة، وكتبنا مليئة بذكر الكتاب والسنة، هذه كما يقال يعني تلبيس. كما شرنا في الدروس السابقة دروس السفارينية، المتكلمون قسموا لما قسموا المباحث علم الكلام لذلك قد يعنوا على هذه ثلاثة انظروا: العلوم الإلهية والنبوات يقولون ليس لأدلة الكتاب والسنة حق في هذين البابين. ماذا يبقى؟ باب السمعيات الذي قلنا بابه الإيمان باليوم الآخر من ذكر الحوض. هنا انظر إذا رأيتهم يستدلون بحديث أو آية إنه يستدلون في هذا الباب. فإذا انظروا لما يقول أئمة السنة بأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة أو لا يستدلون بها فهذا حق، لكن المقصود بذلك في البابين الأولين في العلوم الإلهية وكذا في النبوات. أما في باب السمعيات نعم قد يستدلون، ومن رأيت الأشعري يقول نحن نستدل بكتاب والسنة، وإمامنا لا يستدل كتاب والسنة إلا في قضايا السمعيات فقط، فلذلك قالوا هذا الباب السمعيات يدل عليها كتاب والسنة، واعتقادهم في ذلك أن العقل لا يدل على شيء من المعاد ولا كما تقدم بيانه في السفارين، وذكرنا أصول أهل السنة وما يقول المتكلمون في السمعيات وفي المعاد على ما تقدم بيانه. وهم يقولون انظر كما أشرنا إليه الأدلة على قسمين لا ثالث لهما. شيخ الإسلام في هذا التعارض بحث جميل في انتقاد هذا التقسيم، لكن على قولهم يقول الأدلة على قسمين، أدلة سمعية وأدلة عقلية. أدلة عقلية التي يستدل بها في باب العلوم الإلهية وفي باب النبوات، وأما في باب السمعيات فإن يستدل بها بالأدلة السمعية فقط لا غير، هذا عقيدتهم. وأصول دينهم أصول دينهم ليس هو الكتاب والسنة، والكتاب والسنة عندهم من باب الاعتضاد، انظر لأنهم يضادون أهل السنة في الاعتقاد كثير من أبوابهم. أهل السنة انظروا يقولون الاعتماد عندنا على الكتاب والسنة وإجماع السلف وعقيدتنا مأخوذة من هذه الأبواب الثلاثة، لكن أهل السنة لا يهملون العقل الأدلة العقلية ولا الفطرة، ولذلك السنة يقولون يعتضدون، انظر لا يقال السنة يعتمدون، يقال أهل السنة يعتضدون بالعقل. فصل في الاعتضاد على العقل وعلى الفطرة وبالفطرة، فإنهم يعتضدون، لكن المتكلم عكس ذلك، فإنهم انظر الاعتماد عندهم على الأدلة العقلية التي يقولون حجة قواطع لا إشكال فيها، وإنما يعتضدون بالكتاب والسنة. درستم المصطلح حديث صحيح بذاته وحديث صحيح بجميع طرق بشواهد متابعات، الاعتضاد هي الشواهد المتابعات، فمعنى ذلك عندهم الكتاب والسنة من باب المتابعات والشواهد لا من باب ما يثبت به الشيء بذاته لا. فلذلك تجد مثلا إذا رأيتهم حتى الصفات التي يثبتونها مثل صفة العلم، إذا رأيت يستدلون بالآية الفلانية لا تظن أنهم أثبتوا هذه الصفة بهذه الآية، لا، وإنما هم يصرحون بذلك أن العقل لما دل عليه كانت الآية عاضدة للعقل في دلالة وفي إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عمدة أهل الكلام عند وإنما عمدة أهل الكلام أو وإنما عمدة الكلام تلك القضايا التي يسمونها العقليات وهي أصول دينهم. يقول شيخ الإسلام وإنما عمدة الكلام عندهم تلك القضايا التي يسمونها العقليات وهي أصول دينهم، هذه أصول دينهم تلك العقليات. قال وقد بنوها على مقاييس تستلزم ورد كثير مما جاءت به السنة، هذا الشاهد نريده. قال وقد بنوها على مقاييس تستلزم ورد كثير مما جاء به السنة.
ما أخذنا شيء يعني ليه بك كيف تروا تذهبون ترجعون أخذنا شيء سلام. قال هل يصح القول أن كفار قريش أفضل من الرافضة وأن الرافضة أخبث من كفار قريش؟ هذا من حيث شروطهم المعارك والحروب، هل هذا فيه شك؟ هذا فيه شك يا أخوان؟ ما فيه شك. هذا إلهنا وارك الله فيه.